مدارسة من الوحي العظيم، نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطير، وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام، وفضل من تدارسها يقام، في شهر الفضل في خير الليالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا وهمتنا تروم إلى المعالي.
السلام. نتدارس بإذن الله تعالى في هذه الحلقة نماذج من المواقف التي حصلت لنبي الله سليمان ابن داود عليهما السلام، هذا النبي الذي أوتي مع النبوة الملك عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. نسعد بمشاركاتكم وتفاعلكم في هذه الحلقة من خلال هاشتاغ البرنامج كما تعودنا، حتى يحصل التدارس، ونتدارس أيضا في الاستديو مع أخينا الشيخ عمران جمال بخش، فحياكم الله جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا السداد والتوفيق، وأن ينفعنا بهذا القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله جل وعلا وخاصته. نبدأ كالعادة بقراءة الآيات التي معنا سنتدارسها في هذا اليوم، وسنركز على قصة سليمان عليه السلام مع النملة، وكذلك قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد كما ورد ذلك في سورة النمل. فنستمع إلى الآيات أولا ثم نبدأ في التدارس، نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. تفضل يا شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين
نقف هنا وإذا أسعفنا الوقت نواصل إن شاء الله تعالى، لأن الآيات ما شاء الله مليئة بالدروس والعبر. طبعا نبي الله سليمان امتن الله عز وجل عليه وعلى أبيه داود بما ذكر في أول الآيات، ولقد آتينا داود وسليمان علما.
العلم هو الشيء،
العلم طبعا عندهم علم النبوة وهو أعلى أنواع العلم، وكذلك الأنواع الأخرى من العلم التي هي أقل لغيرهم. فهذا يدل على فضل العلم وأن الله عز وجل امتن به على الخاصة من عباده وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكفى بهذا دليلا على فضل العلم، لأن الله يمتن على الأنبياء بالعلم والعلماء هم ورثة الأنبياء. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هنا يبدأ الحديث الآيات التي تتعلق بسليمان وحده عليه السلام، فيقول الله عز وجل وورث سليمان داود. طبعا إرث الأنبياء إرث علم نبوة ملك، لا إرث مال، لأن الأنبياء لا يورثون الأنبياء كمال. يرثني ويرث من آل داود، يعني إرث العلم والنبوة كذلك أيضا هنا. فنبي سليمان نبي كما أن داود عليه السلام كان نبيا. قال الله عز وجل وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. إعلان النعمة والتحدث بها منهج من مناهج الأنبياء. والله عز وجل قال وأما بنعمة ربك فعدل. فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، وهذا مما اختص الله عز وجل به سليمان. فلكل نبي أحيانا خصائص تخصه أو تميزه، مما ميز سليمان أنه علم منطق الطير، فكان يعلم ماذا تقول الطير وكذلك الحيوانات الأخرى.
طب لماذا خص الطير يا شيخ؟
نعم هذا سؤال يرد، لماذا خص الطير؟ قد يكون
أنه قال علمنا منطق الطير وتينا من كل شيء، ثم جاءت قصة النملة قبل قصة الهدهد.
لعل الطير والله أعلم أبعد عن الإنسان مثلا فعلم منطق الطير، أو لأن العبرة التي ستكون في الصورة وفي حياة مواقف سليمان بأثر منطق الطير أكثر، ولأنهم يستطيعون أيضا إيصال الأشياء أبعد. فالطير قد يكون فيه خصوصية أكثر من غيره من الحيوانات أو من أنواع المخلوقات الأخرى، ولذلك خص الطير، قالوا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذا من كل شيء فيه قاعدة في قواعد العموم في القرآن، أحيانا يأتي اللفظ عاما فينبغي أن يحمل العموم على ما يناسب السياق والمقام.
جميل.
فسليمان أوتي من كل شيء، ليس معناه أن أوتي من كل شيء لا يصلح له. أوتي من كل شيء، الله عز وجل هو الذي يعني له العلم المطلق، وأوتي من كل شيء يعني الله عز وجل له كل شيء، ليس أوتي مثلا تدمر كل شيء. وفي قصة سبأ قبل بعد قليل أوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء يؤتاه مثلها.
يا سلام.
أوتينا من كل شيء يؤتاه مثلنا. نعم، فينبغي أن يحمل العموم على ما يناسب السياق والمقام.
وأيضا نعم. كان في لغة العموم هذه يا شيخ زيادة امتنان لله سبحانه وتعالى. شكرا.
فيعبر بالعموم للامتنان. لكن ينبغي مثلا الله خالق كل شيء
سبحانك،
وهو ليس جل وعلا داخلا في الشيء هنا، مع أن كل شيء من أوسع ألفاظ العموم. لكن ينبغي أن يخرج منها ما لا يعني تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذا منهج في التعامل مع عمومات القرآن، ولذلك من أهم قضايا الاستنباط في القرآن والتعامل معه في استخراج الفوائد مراعاة التخصيص للعمومات.
يا سلام.
حتى لا نحمل بعض العمومات على عمومها، فنظن نقع أحيانا من أسباب الوقوع في البدع مثل هذه الأشياء.
يا سلام.
المعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق أخذا من الله خالق كل شيء.
يا الله.
وخلق كل شيء، فقال القرآن شيء، إذن هو مخلوق، فوقعوا في الخطأ لأنه كل شيء يخلق، أما القرآن فليس بمخلوق. إن هذا له الفضل المبين. ثم تأتي ذكر موقف سليمان عليه السلام مع كيف سار بالجنود، وحشر لسليمان جنوده
من الجن
والإنس والطير، كل سبحان الله كل الأجناس هذه، فهم يوزعون، أي يحبس أولهم حتى يلحق بهم آخرهم، فهم في نظام، ليسوا مفلوتين بلا نظام. فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل، وهذا الذي سنركز عليه حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذا في مشاركات نأخذها ولا
طيب نأخذ هنا بعض المشاركات على النمل. هنا خلينا ريمي تقول وهم لا يشعرون حسن الظن نتعلمه من نملة ما أبلغ الخطاب القرآني إنها يعني اعتذرت
لذلك يقولون خطاب النملة هنا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم شوف ادخلوا مساكنكم ولا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. إذن أمرت حذرت اعتذرت
يا سلام.
لاحظوا الترتيب ادخلوا مساكنكم أمر
يا سلام.
لا يحتمنكم سليمان وجنوده تحذير وهم لا يشعرون اعتذار. وهذا من ألطف ما يكون عبارات متتالية كل جملة لها دلالة. طبعا هذه الآية اشتملت على يعني
هذه من معاني يا شيخ اللدوب يعني تورز إلى ذهني قبل قليل أن النملة اجتهدت أن تأتي بال يعني بال بالفكرة والمعلومة كاملة بأقصر عبارة ودون أن يعني تلام في شيء. يعني الإنسان يحتاج أنه لما يلقي خطاب للناس خاصة أيضا الخطيب في الجمعة أو إنسان يريد أن يلقي خطاب أمام الناس يحتاج أن يلم الخطاب كامل يعني يلم ما يريد أن يوصله كامل يكون الفكرة عنده واضحة ويعبر عنها بـ 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 بكمالها حتى لأنه
لفتة ايه جميلة ايه فيه مواضع لا يصلح لها التطويل إطلاقا
يا سلام.
مواقع لما يداهم الخطر ما هو مناسب أن تجلس تستعرض وتحذر وتفصل لأن النذير العريان هذا الذي يأتي والعدو قادم
خلاص
يرسل الرسالة بأوجز عبارة لأن التحذير الأمر لا يستدعي التطويل إطلاقا. فهذا جانب. جانب آخر سيأتي في القصة خطابات الملوك ما يصلح فيها التطويل إطلاقا. لذلك لما أرسل سليمان إنه من سليمان
وإنه بسم الله
الرحمن الرحيم
لا
في غاية الدلالة على المطلوب وفيها أسرار عجيبة لعلها تستعرض إن شاء الله يمكن في حلقة الغد إن شاء الله إذا أكملت هذه القصة. فهذا ملحظ من الملاحظ المهمة في باب البيان والدعوة والإلقاء والتعليم مراعاة المقام. ولذلك يقولون في الفصاحة إنها مراعاة الكلام لمقتضى الحال. فليس من الفصاحة ولا العقل ولا الحكمة أن تطيل في موضع لا يحتاج إلى إطالة مثل الخطابات التي في الحفلات أو كذا ما يصلح أن تكون طويلة لأنها مملة وفي فقرات أخرى قد تكون على حسابها. خطابات الملوك خطابات الإنذار فينبغي أن يراعى هذا الجانب. وهذه عبارة في غاية الاختصار. نعود إلى الآية. الآية مليئة حتى إن بعض المتأملين يتأمل هذه الآية يجد فيها عجبا حتى إن السورة سميت باسم النمل النمل سورة النمل. ومن أعظم ما اختص الله عز وجل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أنزل عليه هذا القرآن وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فذكر فيه هذه التفاصيل وهذه الأسرار التي تدعو المتأملين والمتدبرين إلى أن يتأملوا في هذه المواقف لها أسرار. لعل النمل عالم يحتاج إلى أن نتأمل هذا العالم وأن ننظر في أسراره حتى نستفيد منه حتى في الإدارة. يبدو أن عالم النمل من أكثر العوالم إتقانا للإدارة وضبط الأمور وهذا معلم من معالم هذه الإدارة. فأولا يعني يقولون إنه حتى إذا أتى على وادي النمل لهم وادي يخصهم ومكان يخصهم قالت نملة أي نملة استشعار المسؤولية
يا سلام إنه لم يذكر أنها قائدة أو
أي نملة أي شخص في أمة هو مسؤول
يا سلام.
رأيت خطرا يداهم أمتك لا تنتظر ولا تنتظر غيرك يقوم بالتحذير ولا بال يعني إبلاغ قومك أنت مسؤول. استشعار المسؤولية واضح جدا في قول هذه النملة قالت نملة. الأمر الآخر المبادرة
يا سلام
لا تتأخر حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة مبادرة لا تتأخر.
أيضا المجتمع لابد أن يحترم هذه المبادرة. واضح أنه الله سبحانه لم يذكر أن المجتمع النمل يعني قالوا لها إيش دراك طيب يمكن أنهم لفين يمكن يعني ناقشوها.
مجتمع النمل
مجتمع يعني
قائم على الثقة والتصديق
يا سلام يا سلام
وكلهم تعودوا على هذا. بل إن ابن القيم ذكر أن النمل لا يقبل الكذب وذكر حتى ابن القيم ذكر نموذج قصة أن أحدهم اختبر النمل فكان يضع شيء فتأتي نملة ولكنه لا تستطيع حمله فتذهب وتنادي مجموعة على أن يساعدوها فإذا جاءوا رفع هذا الشيء فلما تكرر منها هذا الأمر 3 مرات قتلوها.
يا الله.
فمجتمع النمل لا يقبل الكذب لأن الكاذب هذا يهدم يعني تخيل هذه المواقف مواقف التحذير والتهديد ما تقبل الكذب إطلاقا ولذلك العرب يجعلون من علامات الصدق أن يكون الشخص منذرا لقومه فالمنذر أنا لكم كالنذير العريان عليه الصلاة والسلام قال فهذه قضية أنهم صدقوها مبادرة تصديق قد يقال بأن من المعالم في هذا الموقف قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده الإنجاز وإعطاء خطة الإنقاذ
إذن هي لم تكن مجرد
حذرت من العدو
مجرد نقد وكلام فاضي بس
إيش ادخلوا مساكنكم
لا
أعطتهم الحل
ولذلك يا شيخ هنا يعني من يمتلك المشروع يستطيع أن يقود الناس فهي امتلكت المشروع حذرت يعني كان عندها استشعار للخطر وحذرت منه وأعلنت طريقة النجاة من هذا الخطر لذلك الجميع يستجيب لمن يكون له مشروع متكامل ولذلك هذه يا شيخ محمد من الأمور الخطيرة في المجتمعات أصحاب المشاريع هم الذين يقودون حتى لو كانوا على باطل ولذلك كثير من المشاريع من أهل الباطل قادوا مجتمعات بسبب أنه يمتلك مشروع جاهز خلاص مشروع متكامل
لا يكفي الكلام فقط
أهل الإيمان وأهل القرآن هم أولى الناس بأن يكون لهم
أهل الحق عموما هم أولى الناس بأن يكون لهم مشاريع وفي ولله الحمد الكثير من المشاريع التي يقوم عليها أهل الخير ولذلك هم في الغالب الذين يقودون الناس بإذن الله تعالى خاصة في المجتمعات المسلمة الأصل أن أصحاب الحق وأصحاب المبادئ هم أصحاب المشاريع التي يثق الناس فيهم وفيها وفي القائمين عليها ادخلوا مساكنكم قلنا أعطت طريقة للإنقاذ بعض الناس يحذر ويعني يخوف بس ما يعطي طريقة هذه مرت معنا في قصة الرجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ
يأتمرون بك
بس ما اكتفى بهذا أعطاه الحل
فاخرج
إني لك من الناصحين هنا ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود وهذا هو التحذير طبعا هي رأت جنود سليمان الجيش الهائل الجنود الذين يعني قد لا يتصور عددهم من الجن والإنس والطير رأتهم فخشيت على النمل الصغار أن يحطمهم هذا الجيش فقالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون قلنا المسؤولية المبادرة الإنجاز الاعتذار ثقافة الاعتذار القيام بمسؤولية المجتمع
يا سلام.
المسؤولية اللي يسمونها عندنا المجتمعية أنت مسؤول عن مجتمعك
يا سلام.
أي شيء يمكن أن يهدد مجتمعك فيستشعر أنك مسؤول خلافا للذين لا يحترمون مجتمعهم ولا يحترمون قومهم ولا الأفراد الآخرين يخربون المشاريع ويبطلون أعمال الآخرين لا استشعار المسؤولية والمسؤولية المجتمعية يعني وإن كانت في النمل لكن قلنا إن عالم النمل مليء بالأسرار والعبر
نأخذ كده بعض التغريدات سمر الأرناوط تقول عالم النمل عالم عامل مجتهد متفان لا يتوقف ويعمل عملا جماعيا ومنظما ولكل مجموعة عمل مخصوص بها ضمن المملكة ليتنا نتعلم
جميل.
رقية أبو حسن تقول النملة حملت هم قومها وخافت عليهم وقامت بالدور الواجب عليها واجتهدت بالأسلوب كأنها خطت لنا طريقا للدعوة
الله أكبر
أيضا هنا الفخورة بدينها تقول على المسلم أن يشكر ربه وعلى نعمة الإيمان وتوفيق العمل الصالح
سيأتي الشكر سيأتي
الشكر طيب تقريبا يعني هذا
طيب.
الآن لا يحتمنكم رقية أبو حسن تقول لا يحتمنكم فزعت منذرة محذرة مع صغر حجمها وأنها نملة من عرض النمل ليست مخصوصة بشيء هذا يحمل الإنسان هم دعوة غيره أيا كان حجمه
نعم لا شك نحن قلنا سابقا بأن كل فرد من أفراد المجتمع لبنة من لبنات البناء فكل واحد عليه مسؤولية وهذا من أعظم ما يكون من أسباب قوة المجتمعات أن يستشعر كل واحد في المجتمع بأنه مسؤول عن هذا المجتمع وعن قومه وعن دولته وعن وطنه عن أمته كل واحد منا مسؤول لا يقول ما دخلي ومن أنا والأمور ما تتوقف علي هذا منطق المنطق هو الذي تنهار به الأمم. كل واحد يقول ما دوري
ما لي شغل.
فهذه مثل القصة هذه التي يضرب بها المثل، أن ملك أو مسؤول في قرية قال لأفراد مملكته كل واحد منكم يأتي هذا إناء كبير نريد أن نملأه باللبن حتى نشرب منه. فكل واحد قال لبن، أنا سأتي ماء، اللبن كان غالي ويحرصون عليه. وإيش بيضر يعني لو جبت أنا ماء مع اللبن سيضيع. فلما كل واحد أتى بما معه وسكب في هذا المكان الكبير، بعد ما انتهوا إذا بقى كله ماء، ما أحد أتى بي، لأن كلهم بهذا المنطق. كل واحد يقول أنا إذا أخطأت ماذا سأؤثر، وهذا يقوله وهذا يقوله، فكلنا صرنا نقصر وانهار المجتمع وذهبت القوة وصرنا لا قيمة لنا بين الأمم مع الأسف الشديد بسبب هذا المعنى الخطير جدا الذي ابتلينا به. تروح إلى واحد في الشارع يخطئ يخرب يعني هي واقفة علي أنا يعني أنا اللي
أصلح،
ما الناس كلهم يفعلون.
وهذا هذه يعني رسالة من الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن، يعني أنه يعني لابد أن يستشعر كل واحد مننا مسؤوليته. فهذه النملة شرفها الله وذكرها في القرآن وذكر فعلها ويعني ما قامت به،
نملة
وهي نملة. يعني أنت أكبر من نملة وتستطيع أن تصنع أكثر من النملة وأكبر من النملة، وفوق هذا كله كما ذكرنا في أول حلقة يا شيخ خليفة، أنت خليفة في الأرض أيها الإنسان أيها المسلم،
مكلف أنت، لك أجر لك جزاء. هذه القضية الكبرى التي ينبغي أن نغرسها في الأجيال، استشعار المسؤولية. يا أخي نحن نعاني معاناة عظيمة من هذه القضية، يعني المدارس تبنى بعد سنة وإذا بها كلها مكسرة،
ما في استشعار المسؤولية.
يعني الابن ما تربى على أن هذه المدرسة لك، أن أي خدش فيها تخريب دورات المياه، تخريب الحدائق العامة، تخريب إيش العقليات هذه. يعني فعلا تتقطع حسرة لما ترى المجتمع ما للأشياء العامة قيمة. يعني يا أخي هذه مال أعظم من مالك الخاص، هذه للناس كلهم. فاستشعار المسؤولية، كان بإمكان النملة أن تدخل مسكنها وتنتهي،
تقول يا شيخ أنا مالي ومال الدواء، شخش جوة الحفرة حقتي وخلاص فكنا بلاك مشاكل.
هذا قد يكون أعظم درس في هذا الموقف. لذلك سليمان أعجب بهذا الأسلوب بهذا الطرح وفهم كلامها، وقد أوتي منطق الطير. فتبسم ضاحكا، لاحظ العبارة والتعبير، فتبسم ضاحكا من قولها، إعجابا بهذا القول، إعجابا بهذا الاهتمام. فتبسم ضاحكا من قولها، إعجابا باعتذارها ولهم، ولا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني كأنها أحسنت الظن بسليمان وأنه لا يتعمد،
حكمة
لا يتعمد. نعم. ثم قال شف لاحظ، تبسم ضاحكا من قولها. طبعا هم يقولون إن الحاكم إن المسؤول ينبغي أن يتعامل مع الأقوال يعني تفاعل. فتبسم ضاحكا من قولها، وسجل الله موقفه وتفاعله مع هذا القول مع أنه لنملة. ثم قال الله، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شكر وتواضع. شوف العظماء، يعني من الذي أوتي من الملك ما أوتي سليمان؟ لم يؤت أحد مثله. ولذلك قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا ينبغي لأحد من بعدي. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما في قضية التعامل مع الجن يعني احترم خصوصية سليمان في هذا، وأنه أوتي من الملك وهب له ما لا ينبغي لأحد من بعده، ومع ذلك شكر النعمة. وهذا سر بقاء النعم وسر زيادتها. وسنلاحظ أن بعد هذا الموقف مباشرة جاء موقف الهدهد الذي كان سببا لحصوله على ملك سبأ وإيمان ملكة سبأ، لأنه شكر فأوتي وزيد له في الملك. وتواضع، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى
والدي
وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول أدخلني في عبادك الصالحين،
يعني ما قال أجعلني من الصالحين. شوف يعني حتى هذه تكررت عند أكثر من نبي، يعني عند نبينا يوسف عليه السلام
في آخرها ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما
وألحقني
كأني لست منهم، ألحقني بهم. تواضع، أدخلني في عبادك الصالحين، جمال رضا الله عنك أن يدخلك في عباده الصالحين، أن تكون، ولذلك من أعظم النعيم أن تكون في عباد الله. يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية،
فادخلي
في عبادة.
قبل دخول الجنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معنى عظيم الدخول في عباد الله الصالحين، شرف الصحبة وشرف الوصف الصلاح. ثم جاء بعدها وتفقد الطير
فقال
ما لي لا
أرى. نأخذ كده مشاركات على ما بقي في النملة. هنا رقية أبو حسن تقول: ربي أوزعني أن أشكر، شكر النعمة هي نعمة، والنعم إنما تطلب من المنعم سبحانه، ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا هنا نوال أبو شهاب تقول: وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. المؤمن يتحدث بنعم الله رادا الفضل إليه سبحانه، منقيا قلبه من الرياء. أيضا هنا طمأنينة القلب تقول: استشعار فضل الله علينا بالإيمان والعلم يستوجب منا الشكر والحمد لله، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أيضا هنا مشاركة باقي.
نعم.
سمر أرناؤوط تقول: أوتي سليمان ملكا لم يؤتى لأحد من العالمين، ومع هذا ينسب النعم دائما للمنعم ويعتبر النعم ابتلاء يسأل ربه شكرها.
الشكر حاضر في قصة سليمان.
أيضا هنا الشيخة تقول: وأن أعمل صالحا ترضاه. الأعمال درجات، أعلاها أن تعمل العمل الصالح على النحو الذي يرضي ربك عنك فلا يسخط عليك. وهنا أيضا ذكرت رسالة جميلة تقول الشيخة أيضا: الهدف وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، والخطة وأن أعمل صالحا ترضاه. كلما ارتفع الهدف لا بد أن يرتفع مستوى الأداء.
لذلك ترضاه هذه كلمة عظيمة.
يا سلام.
ليس يعني لذلك الموفقون يقولون: وفقني لما تحب
وترضى. يا سلام.
يعني أن أعمل الأمر الذي ترضاه أنت. لذلك قال هنا: وأن أعمل صالحا ترضاه.
يا سلام.
والله سبحانه وتعالى لا يرضى العمل إلا إذا وجه على أكمل وجه.
يا سلام.
أكمل وجه بالإخلاص والصدق والإتقان.
هذا أيضا دليل أن هناك عمل صالح هو
قد لا يرضاه الله،
قد لا يرضاه
إذا اختل شرط الإخلاص. يعني قد يكون صالح بالظاهر
لكنه
فقد شرط من الشروط التي تجعل الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. قال الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. كل كلمة هذه آيات الملوك، سورة النمل. ينبغي للملوك ومن أوتي الملك ومن أوتي الرياسة أن يتدبرها وأن ينظر كيف تعامل سليمان كملك مع هذه المواقف المتعددة. وتفقد الطير، بعدين ملوك إذا دخلوا التحذير من الطغيان، التحذير هنا. وتفقد الطير، إيش نأخذ من هذه؟ وتفقد
تفقد شيخ، أول حاجة اهتمام الراعي برعيته،
يعني إلى درجة أنه يتفقد الطير.
الطير يعني مو بس البشر ولا الجن، حتى الطير يتفقدها ويعرف من الغائب ومن الحاضر.
جميل. طيب لعلنا نقف هنا مع قصة الهدهد. فقال ما لي لا أرى الهدهد. الآن معنا على الهواء في اتصال الدكتور قسيم طالب، عضو هيئة التدريس في قسم القرآن وعلومه في جامعة الملك خالد. حياكم الله يا شيخ قسيم.
الله يحفظك أستاذنا الفاضل، أكرمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. ونحن الآن نتحدث، انتهينا من الحديث عن سليمان مع النملة التي قالت هذا القول العجيب، وجاءت الآيات لذكر الهدهد: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. فلعلك يعني تشاركنا في هذه المدارسة ببعض ما يمكن أن يؤخذ من الفوائد في موقف الهدهد الذي سجل في القرآن الكريم مع سليمان عليه السلام. والوقت طبعا من 3 دقائق إلى 5 دقائق. تفضل يا شيخ، بارك الله فيكم.
السلام عليكم شيخنا الحبيب. أولا أشكر الله عز وجل في علاه أن رزقني صحبتكم الكريمة، وأشكر له ثم لكم على حسن ظنكم، وأسأل الله السدد لي ولكم.
بارك الله فيك.
دروس كثيرة شيخنا الحبيب، ولعله من أهمها يعني أنه هذا الهدهد تميز بكثير من الحكم العظيمة التي يتوجها المبادرة التي تفضلتم بذكرها، فالدروس التي سوف أذكرها لعلها تنسجم مع الرأي والرعية في البيت، في الشركة، في المؤسسة، في كل مكان. فلعل أول الدروس يعني أن نغير على التوحيد، يقول ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم يغار على الله عز وجل كيف يسجد لبني الله عز وجل. يعني عجبا لبني آدم، هم خلقوا ليكونوا عابدين وليكونوا دعاة، والله من فوق عرش يقول لهم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عن شركم ثم بعد ذلك هم يشركون. ففعلا الهدهد كان أعظم من كثير من بني آدم. الشيء العظيم الآخر الأستاذ الكريم، ربما معرفة صفات الله، الذي لا يعرف أسماء الله والذي لا يعرف صفات الله لا يعرف الله ولن يتعامل مع الله عز وجل ولا من عظيم الله عز وجل بالطريقة الطيبة. كان إماما ولا كان مأموما؟ تخيل يقول يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني قدرة يخرج المخبوء في السماء والمخبوء في الأرض من غيث ومن نبات، ثم بعد ذلك ويعلم ما تخفون وما تعلنون. صفة العلم عند الله عز وجل، الله لا إله إلا رب العرش الذي خلق العرش ثم عليه استوى تبارك وتعالى. فالذي لا يعرف صفات الله لن يعرف يعني كيف يتعامل لا مع الله ولا مع عباد الله. لعلهم الدروس العظيمة من شيخ الحبيب
شيخ قصير
وحسن التخلص.
شيخ قصير حاول الصوت يكون واضح أكثر، تقترب من السماعة أو كذا، تفضل. إذا الدرس الأول الغيرة على التوحيد وهو أعظم الدروس. نعم
نعم.
الدرس الثاني
معرفة صفات الله وأسماء الله عز وجل.
جميل. وأن من لم يعرف الله عز وجل لا يوفق للتعامل معه على الوجه الأكمل. نعم.
ما وضح المقصود.
نعم.
ما سمعت.
أقول الصوت وضحه أفضل لأن كلامك مهم، الصوت فيه ضعف قليلا. تفضل يا شيخ واصل.
لعل الدرس الثالث ولعل دروس كثيرة لعلي أختمها أو بالذي بعده، الثقة بالنفس وسرعة البديهة وحسن التخلص. كان واثقا بنفسه، وهكذا يجب أن يكون الراعي والرعية. لذلك قال أحط بسيدة الماضي أنه انتهى الموضوع، ثم أدرك خطر الموقف وأن سليمان رضوان فأراد أن يتخلص، فقال عبارة كبيرة لا يتحملها إلا العظماء من الناس.
جميل.
فقال أحط بما لم تحط. لذلك الدرس اللي بعده أنه كان سليمان عليه السلام متواضعا، لذلك لو أنه أخذته العزة بالإثم وانتصر لنفسه وضبش بالهدهد لضاع عليه الهدهد ولضاع عليه ملك سبع كله. لذلك رجل تواضع، كلما زاد علمه كلما زادت مسؤولياته كلما زاد تواضعه، فتواضع وسمع ممن هو دونه في الفضل وفي الرتبة، فكان ذلك خيرا له وخيرا لرعيته. في درس عظيم جدا اللي هو الحزم، تخيل انه بقول لعصفور صغير لا يمنع كف يديك يقول لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. هذا عصفور صغير. كيف لو ان الذي غاب هو عفريت من الجن او قائد عظيم من الرجال، هذا كيف سوف يتصرف معه؟ لذلك يجب ان يكون الحزم في البيت في الشركه في المؤسسه في الدوله، حتى يمنع السفهاء من التطاول على الحرمات، وحتى يمنع ضياع الحقوق، وحتى يمنع ضياع الامانات. فالحزم مهم جدا جدا في دروس الاخرين.
جميل جميل. بارك الله فيكم يا شيخ قسيم، حقيقة دروس عظيمة جدا ذكرها الشيخ. يمكن الصوت أحيانا في إشكال، لكن نعيد ما ذكر. قال أول درس هو الغيرة على التوحيد، وهذا من وجهة نظري هو الدرس الأعظم في قصة الهدهد، الغيرة على توحيد الله وكره الشرك واستغراب هذا الشرك واستبشاعه. الأمر الثاني معرفة الله، وختم ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. معرفة الله لتجعل العبد يتعامل مع الله. ثم ذكر الشيخ أيضا بارك الله فيه مسألة الثقة. الثقة، الإنسان يثق في قدراته، يثق فيما عنده، إذا عندك شيء قدمه بثقة. كما قال أحط بما لم تحط به. أيضا ذكر الشيخ من الصفات هنا التواضع من سليمان
عليه السلام.
تواضع قبل كلامه، استمع إليه مع أنه هدهد وهو ملك عظيم، ولذلك قلنا هذه تصلح ليتدبرها الملوك ومن أوتي الرياسة والمناصب. ثم ختم الشيخ وفقه الله بمسألة اللهم صل على محمد الحزم. حزم، شوف سليمان قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
لأعذبنه عذابا شديدا. واضح من سياق الآية بأن الهدهد كان مطلوب من أن يحضر
ولم يحضر.
والدليل على هذا الهدهد ليس أي هدهد هنا، وذكر الهدهد هناك نملة، أي نملة، لكن هنا الهدهد يعني هدهد مخصوص. ولعل من سياسة سليمان عليه السلام في ملكه أنه كان يتفقد كل جنس بوضع نقباء لهم من جنسهم، فيأتي كل مسؤول عن جنس ويسأله، فجمع الأجناس لمتابعة الرعية. الطير تفقد الطير، أجناس الطير من الأجناس الهدهد، هدهد المسؤول لم يأتي، فقال ما لي لا أرى الهدهد. فلما غاب، وكان المفترض أن في الحزم واضح جدا، قال أم كان من الغائبين، هذا اعتذار له، ليش من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وتفقد الطير، قلنا هذه قضية كبرى جدا، أن المسؤول لا بد أن يتفقد الرأي وينظر في أحوالهم، هذا أصل عظيم من أصول المسؤول، وكل مسؤول يقصر في هذا فهو مسؤول أمام الله جل وعلا عن تفقد الأحوال. كل تعرف عمر رضي الله عنه يقول لو أن بغلة عثرت في العراق
لخشيت أن الله يسألني
عنه بغلة، فكيف ببشر يموتون أحيانا من الجوع، يصابون، تنتهك حقوقهم وحرماتهم. فكل مسؤول، ما أعظم المسؤولية أمام الله، يعني أنت تعجز أحيانا عن أولادك في بيتك وتخاف ألا تقوم، فكيف بمن يلي مسؤولية الناس والمئات الآلاف والملايين؟ مسؤولية عظيمة، نسأل الله أن يعين القائمين عليها من أهل الحق ومن أهل الخير.
هنا يا شيخ أيضا ملمح في قول الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني أذكر أن بعض المفسرين ذكر أنه لماذا ذكر الهدهد هذه القدرة لله سبحانه وتعالى، أن الهدهد الله أعطاه قدرة أن يرى مواضع الماء تحت الأرض،
يخرج الخبأ،
فهو يخرج الخبأ. سبحان الله، من الأشياء التي أتعلمها من هذا الكلام أن كل إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويرى عظمة الله من زاوية تختلف عن غيره. يعني شخص مثلا طبيب يرى عظمة الله في خلقه للإنسان أكثر من غيره، شخص مثلا يعمل في الفلك يرى عظمة الله في الفلك، شخص يعمل في التعامل مع النفوس البشرية، التعامل مع الناس، فيرى عظمة الله سبحانه وتعالى في خلق هذه النفس. لذلك كل إنسان يرى أو يعني يتأثر بعظمة الله من زاوية تختلف عن غيره،
زاوية تخصصه واهتمامه. هنا طبعا ذكر ما يتعلق به هو
تخصصي.
الآيات نعود لها من لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه ولا يأتيني بسلطان مبين. أيضا
طب إيش رأيك نأخذ بعض المشاركات اللي في القصة لأنه ما عندنا وقت. هنا الشيخة تقول قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. تقول ليتها تطبق لنرتاح من إشاعات المقيتة وليتنا نجدها واقعا في رسائل الواتس. وهذه ربما رسالة من الأخت الجميع،
تثبيت تثبت.
يا سلام. أيضا هنا في هنا بعض المشاركات الجميلة جدا. الفخورة بدينها تقول لما فقد نبي الله سليمان عليه السلام الهدهد ولما جاءه سمع منه سبب غيابه، وهذا درس لنا في عدم التسرع في الحكم على الأشخاص، وهذا درس واضح جدا يعني في هذا القصة. الفخورة بدينها أيضا تقول الدعوة إلى الله لا تقتصر على الأنبياء فقط، وإنما كل مسلم على كل مسلم أن يبلغ دين الله، وكفى بهدهد سليمان عليه السلام مثالا على ذلك. أيضا هنا مثال القرآن تذكر تقول عندما يسود العدل والحق في مكان يأخذ كل فرد حجمه ليساهم بجهده ويطلع بمسؤولياته، الملك والجنود حتى الهدهد والنملة.
الله أكبر، بفعل هذه الآيات عجيبة صراحة في المسؤولية. أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني أن لا يرفع العذاب إلا حجة بينة، سلطان مبين. فمكث غير بعيد، يعني لم يمضي وقت طويل حتى جاء، فقال، ذكر الشيخ القوة، أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هدهد طائر أمام ملك عظيم ويتكلم بهذه الجرأة
بقوة،
إيش السبب؟
السبب أنه واثق من
لأن عنده علم،
وعنده علم يا سلام،
عظمة العلم
يا الله،
عنده علم لم يؤتى، ليس فات على سليمان، تحط بما لم تحط به. قد يكون الشخص أيا كان عنده من العلم أكثر من عند العالم الكبير.
صحيح.
فتواضع.
يا سلام.
اعلم بأن لا تحتقر أحد، لا تسفه أحد. قد يأتيك طفل بشيء فاتك.
صحيح.
هنا أحط بمكانة العلم. ما جعل للهدهد موقف القوة هنا إلا لأن عنده علم.
علم ويقين يعني.
يقين. فلما كان عنده علم ويعرف، هو يعرف واضح من الموقف أنه يعرف حرص سليمان على التوحيد والقضية اهتمامه بالدعوة، فأتى بقوة لأنه صاحب يعني اقتراح، صاحب يقدم الآن خلل موجود لابد أن يحل ويرفع للمسؤول عن هذا الأمر. فالشاهد أن قوة الهدهد جاءت من كون عنده علم. ولذلك أحيانا بعض الناس يكون عنده جزئية يسيرة لكن يصير له سلطان عليك بها.
يا سلام. صحيح.
أنت أحيانا الكهربائي يصير هو المتحكم فيك وتبحث عنه وتلتمس رضاه لأجل أن يصلح هذا الشيء، لأنه يدرك شيء أنت لا تدركه. أي شخص عنده علم فسيكون له تميز على من ليس عنده هذا العلم، ولو كان هذا الذي ينقص هذا الجانب أعلى منه في جوانب أخرى. وهذا يدل على شرف العلم وتنوع العلوم، وأن كل إنسان يرتفع بما عنده من العلم، فكيف إذا كان العلم عظيما يتعلق بالعلم بالله وبشرعه.
وأيضا كما قال الله تعالى وفوق كل ذي علم
عليم. جوانب العلم تتعدد. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ولذلك هم دائما يحتجون بهذه الآية في مسألة أن يتكلم المفضول بين يدي الفاضل، وأن يتكلم الصغير بين يدي الكبير متى ما ظهر له شيء أو تبين له الأمر، خاصة إذا كان هذا الأمر خطيرا. بعض الناس يسكت في مجلس وقد وقع في المجلس خطأ، فيقال له ليش ما تكلمت ما دام تعرف؟ قال في المجلس فلان وفلان وفلان. تبي يمكن فاتهم.
صح.
أنت أدركته تكلم به. فالاحترام أنت ممكن نعم لا تتكلم بين يديهم بشيء يعرفونه نعم، لكن إذا كان عندك ما ليس عندهم فتكلم. وقد قال الهدهد هنا أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فكلما كان العلم مبنيا على اليقين وأنت على ثقة به كان لك من القوة أكثر والقناعة أكبر، فيكتسب الإنسان قوة من قوة علمه ومن يقينه به والبراهين التي تثبت صحة ما عنده.
وأيضا من الأشياء اللي دلل عليها هذه اللقطة في قصة الهدهد أن الهدهد كان يعرف ما هي رسالة نبي الله سليمان، ولذلك جاء بالخبر هذا وهو يعلم أنه خبر سيكون يوم في موضع اهتمام سليمان عليه السلام.
يعني كل الأنبياء لا شك القضية الكبرى في حياة كل نبي هي التوحيد. ولذلك قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الآيات لها بقية ولعلها تكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. وانتهى وقت البرنامج، لم يبقى معنا إلا أن نشكر الله عز وجل أولا على أن يسر لنا هذه المدارسة وهذا اللقاء، ثم نشكركم على تفاعلكم وحسن متابعتكم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى الخيرات وإلى جناته جنات النعيم. نلقاكم في حلقة قادمة على خير، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسة من الوحي العظيم نسير بها مع الشهر الكريم، وليلة قدرها نفح وطيب وللدعوات رحمن مجيب، بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام، بها عبر وواقفات عظام وفضل من تدارسها يقام، بشهر الفضل في خير الليالي وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي، وهمتنا تروم إلى المعالي.